الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
تحية طيبة. عناوين المحلية: التمديد لليونيفيل بصلاحيات موسعة وحزب الله يهدد. هوكستين في لبنان غدا لساعتين. كنعان وقع تقرير موازنة 2022. القاضي عبود لأهالي ضحايا المرفأ، القرار اتخذ. زيارة رعوية للراعي إلى أبرشية بعلبك المارونية. تفاصيل المحلية مع رولان خاطر. تتطور الأوضاع نحو مزيد من التأزم على مختلف المستويات، فكلام رئيس الجمهورية المنشور في الإعلام عن المرحلة المقبلة ينذر بالأسوأ لجهة قوله: وفي حال عدم انتخاب رئيس أو تأليف حكومة قبل 31 تشرين الأول، فإن علامة استفهام تحيط بخطوة التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها، يعني ما يعنيه من نوايا تدميرية جنونية معتادة منذ مطلع الثمانينات، مذ كان ساكن القصر ضابطا. الفوضى معممة سياسيا، قضائيا، اقتصاديا، ماليا ومعيشيا. حتى محاولات ترقيع الأزمات غير ناجحة، طالما يمسك تحالف المنظومة هذا بزمام الحكم وبمقدرات البلاد، وبانتظار تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية والاتصالات وانفجار المرفأ والمحروقات والدولار، يبرز من نيويورك تطور جديد في قرار التجديد لعمل اليونيفيل في مجلس الأمن على ما يبدو. وفي التفاصيل، يبدو أن قرار التمديد لليونيفيل لم يمر بالسلاسة المعتادة، بل أسار ولا يزال شكلا ومضمونا الكثير من الأخذ والرد. كل التفاصيل مع رولا فخري.
أثار قرار التمديد لليونيفيل هذا العام ضجة حول نقطة أقل ما يقال أنها ساخنة على المستوى الداخلي، ففيما النص الرسمي والنهائي لقرار التمديد ليس في متناول اليد، أفيد اليوم بأنه تضمن للمرة الأولى موافقة من مجلس الأمن على توسيع صلاحيات القوات الدولية، بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. هذا المطلب الذي كانت ترفع واشنطن لواءه في نيويورك يطرح عند استحقاق التمديد لليونيفيل كل عام، غير أن روسيا والصين كانتا تعترضان عليه، فتكون النتيجة أنه لا يمر في مجلس الأمن. لكن هذه المرة، وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية للمركزية، لم تعترض الدولتان، فتم بالفعل توسيع دور اليونيفيل ومهامها جنوب الليطاني. ووفق المصادر، ما حصل أثار حفيظة حزب الله الذي قام في الساعات الماضية بإبلاغ من يعنيهم الأمر خاصة في الداخل بأن هذه الخطوة ستضع القوات الدولية في مواجهة مع أهالي القرى، وهو لن يتمكن من ضبطها في حال تجاوزت اليونيفيل الخطوط الحمر، كما أن الضحية باشرت عملية بحث وتحرر عن المسؤول في الدولة اللبنانية عما حصل وعن المقصر الذي لم يقم بواجبه كما يجب، فسمح بإمرار قرار كهذا في الأمم المتحدة. وتضيف المصادر: لكن ما لا يعرفه الحزب جيدا هو أن توسيع الصلاحيات ما كان ليمر في مجلس الأمن لو لم ترغب روسيا والصين بذلك، أي أن هذا التدبير يشكل في الواقع تشددا إضافيا جديدا من نوعه من قبل هاتين الدولتين، وسيما من قبل موسكو تجاه حزب الله لمحاصرته أكثر في الجنوب. وموقف الكرملين هذا إنما يلاقي موقفه من الغارات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، والتي لا يمانعها إطلاقا، بل يغض الطرف عنها مؤمنا لها ضوءا أخضر ضمنيا. ويصب توسيع صلاحيات اليونيفيل إذن في خانة الإجماع الدولي على ضرورة تطويق الحزب وكل أذرع إيران العسكرية في المنطقة، ولن تكون مفاعيله محصورة فقط بالوضع جنوب لبنان، تختم المصادر.
في غضون ذلك، علم أن الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكستين سيصل إلى لبنان يوم غد في زيارة تستمر لساعتين فقط قبل يتوجه إلى إسرائيل، ويتم تحديد مواعيد رسمية له مع المسؤولين اللبنانيين، وتجدر الإشارة إلى أن الجواب الإسرائيلي على اقتراحات الجانب اللبناني ما زال ضبابيا. في ملف آخر لا يقل أهمية، وقع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير موازنة 2022 وأحاله على الأمانة العامة لمجلس النواب، وفيما دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة الأسبوع المقبل أيام الأربعاء والخميس والجمعة لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وأنفاقها، مشيرا إلى أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحققة، كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته. وأمل في تصريح من السادة النواب وعي أهمية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة والتعاطي معه بمسؤولية عالية كأداة تصحيحية في ظرف استثنائي وطارئ لم يشهده لبنان في تاريخه الحديث. وأشار وزير المال إن وزارة المال تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يتم العمل على إعدادها موازنة إصلاحية تشكل مدخلا متقدما لمسار التعافي المالي والاقتصادي ولتحقيق نوع من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان. في السرايا اجتماع للجنة المتابعة ناقش رواتب القطاع العام، التفاصيل مع ماريا موسى.
لم يتخذ القرار بعد بشأن رواتب القطاع العام، وما إذا كانت اللجنة المكلفة متابعة سير المرفق العام ستوافق على إعطاء غلاء معيشة وحتى مساعدات اجتماعية للموظفين. لذا سيعقد اجتماع آخر اليوم عند الرابعة من بعد الظهر برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على أمل أن يكون جميع الوزراء قد حضروا. من جهة أخرى، اجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب، وبحث معه الاجتماع الأخير والدورة 158 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي رأسها لبنان. وأشار إلى أننا بحثنا أيضا في تفاصيل مشاركة لبنان في الدورة 77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والمرتقب انعقادها في النصف الثاني من هذا الشهر. وفي سياق آخر، التقى ميقاتي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هوشتاين قبل الظهر، وقالت هوشتاين في دردشة مع الإعلاميين أنني التقيت ميقاتي وعرضت له استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات الثلاث المقبلة والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، كما شددت على دعم السير بالإصلاحات في لبنان وأبلغته دعم برنامجنا المخصص للاستجابة للأزمات في هذا الوضع الصعب للغاية، إضافة أيضا إلى العمل والاستثمار على المدى الطويل في التنمية الخضراء في لبنان. من السراي ماريا موسى، لبنان الحر.
شقير يقول تمكننا من إنجاز خطة متوازنة للتعافي. هنادي حشاش.
أطلقت الهيئات الاقتصادية اليوم خطتها للتعافي الاقتصادي في مؤتمر صحفي بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت. رئيس الهيئات محمد شقير الذي وصف الخطة بالواقعية وليس الشعبوية لفت إلى أنها تستند على كل المعلومات والمرتكزات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير في المحاسبة والشفافية والحوكمة، وذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتخلف الدولة عن الإيفاء بديونها، والذي تركز على تسلسل المسؤوليات وهي الدولة مصرف لبنان المصارف. شقير أشار إلى أن جل ما تريده الهيئات الاقتصادية وتعمل من أجله في خطة التعافي هو النهوض بالاقتصاد الوطني لإنهاض لبنان، محددا الطريق لذلك بالقول:
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إقرار القوانين الإصلاحية، العودة إلى الأسواق المالية العالمية، إصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته وتحفيزه، تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحفيز تحفيز الاستثمار استدامة الدين العام. بالتوازي تصر الهيئات الاقتصادية عبر الخطة على ضرورة وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة ومجدية لتقليص أثر هذه الإصلاحات على الفئات الضعيفة.
من جهته رئيس المجلس الوطني للصناعيين اللبنانيين صلاح عسيران رفض المقاربات التي كانت سائدة في خطط التعافي بتصفية البلد وتوزيع الفتات على من تبقى، داعيا لإنضاج الظروف لقيام نهضة اجتماعية اقتصادية، كما دعا إلى حوار واسع وسريع حول نقاط هذه الخطة التي تقوم على عدم تحميل الدولة أي ديون جديدة وعدم بيع الأصول وإعادة أكبر قدر من حقوق المودعين، وذلك عبر العمل على وضع ضوابط على التحويلات، تعديل قانون السرية المصرفية، إعادة الهيكلة للقطاع المصرفي، إقرار الموازنة، ضرورة الوصول إلى توافق عادل لإعادة هيكلة الديون الداخلية والخارجية، ضرورة الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وصناديق الإقراض الدولية، إعادة هيكلة المالية العامة، تحفيز الاستثمار، وضع شبكة أمان اجتماعي فعالة، إعادة هيكلة التزامات مصرف لبنان بطريقة عادلة ومستدامة، تنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة، توحيد سعر الصرف ومعالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات. بدوره شرح نائب رئيس غرفة التجارة نبيل فهد أن هذه الخطة لا تفرق بين المودعين، مشددا على ضرورة أن تتحمل المصارف حصتها من الخسائر. أما عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين بول أبي نصر فنبه إلى كلفة الوقت، لافتا إلى أن لبنان يخسر كل يوم ما بين 20 و25 مليون دولار. من غرفة التجارة في بيروت هنادي حشاش، إذاعة لبنان الحر.
في هذا الوقت أفادت المعلومات بأن رفع الدعم الكامل عن صفيحة البنزين سيكون في بداية الأسبوع المقبل. في تطورات ملف تفجير مرفأ بيروت، توجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى أهالي ضحايا المرفأ، مؤكدا أن القرار اتخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البدء بطلبات تخلية السبيل أو طلبات نقل موقوف مثلا، وليس التحقيق بالملف أو البدء بالدفوع الشكلية. وكان نفذ المحتجون من جمعية أهالي ضحايا المرفأ وقفة اعتراضية في محيط وزارة العدل وقصر عدل بيروت ظهرا، احتجاجا على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل هنري خوري والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ورفع الأهالي خلال وقفتهم لافتات تندد بتدخل السياسة في عمل القضاء وتدعو إلى عدم تخريب التحقيق، ورفضوا كف يد القاضي طارق البيطار. من جهته غرد نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب قائلا: مجلس أعلى للقضاء مسيس برمته، قرر أن يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض أنه المؤتمن الأساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه أن يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت، أصر على مخالفته، فلا أنصف أهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا. من جهته اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم هو هرطقة أخلاقية وقانونية. التفاصيل مع سيمونة حتشيت.
شدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على أن جريمة ثانية ترتكب بحق الشهداء ومتضررين انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختلقت التسميات ووضعت التبريرات، فإن ما يحصل هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وأشار في بيان إلى أن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم وليس وزير العدل هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية، إذ كيف لقاض أن يحكم في ملف هو بعهدة قاض آخر وتحت إشرافه ونتيجة عمله. وقال الدكتور جعجع: لقد سمعنا بانفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت في التاريخ، ولكننا لم نسمع مرة بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل حيثياتها بيد قاض آخر. إذا كان مفهوم يرايح كتر الأبايح هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا 50 يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلوي يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة مرفأ بيروت.
قبل متابعة المحلية ننتقل مباشرة إلى قسم الأخبار. تفضل بسام.
نعم، في جديد الأخبار، أخبار دولية حزينة، إذ أعلن قصر باكنغهام وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وكان الأميران تشارلز وويليام ألغيا كل خططهما وتوجها على الفور إلى مقر إقامة الملكة الصيفي في بالمورل بعد تدهور صحتها. ووضعت السلطات البريطانية خطة في حال وفاة الملكة أو أي ملك في أي لحظة تتضمن كلمة سر، وهي سقوط جسر لندن، وتبلغ فيه رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس على أن تقوم بالمهام المطلوبة. هذا كل شيء.
بسم. وإلى معراب أيضا التقى الدكتور سمير جعجع النائب أشرف ريفي بحضور النائب ديخوري، ودعا ريفي لوضع أنفسنا في حال طوارئ لاختيار الرئيس بلون أبيض فاقع.
حكما للمرحلة القادمة ستترجم، مش يعني بمرشح فوري، قد تكون بسلة، ما دور تكون سلة كتير كبيرة، بسلة أشخاص عندهم كل الوصفات المطلوبة، ثم بعدين المرحلة اللي بعدها تنتهي إذا بدك بخيار نتفق عليه مع كل القوى، لأنه بالنهاية سنتشاور مع الكل. وأكبر دليل اليوم تعرف القوات اللبنانية أكبر كتلة نيابية بالمجلس النيابي، كان هناك إيثار يعني تضحية بالذات، إنه تفقوا حيا الله حدا يلبي متطلباتنا الحقيقة، ولحنا حكما سنتفق لحنا وياكم تماما. مشان هيك هاي الصفة إذا بدك يجب أن يتمتع فيها كل السياديين وكل الإصلاحيين وكل التغييريين، ما حدا يتشبث بحدا معين، من حكما يلبي هالمواصفات أنا برأيي حكما لحنا مستعدين الحقيقة أن نكون موحدين بهالمعنى. وإذا ما كنا موحدين أنا برأيي العوض بسلامتك. شفنا مشهد إذا بدك ببداية مجلس النواب تماما الحقيقة كانت مخيبة لجمهورنا، مخيبة حتى لإلنا، مخيبة للأمال. لن تعاد هالأمور هاي، المرحلة ما بتحمل رمادي نهائيا، حتشوف الأبيض مع كل الأبيض والأسود مع كل الأسود، والرمادي قد يكون أقرب للأسود بكل أسف. قنوات مفتوحة على كل اللي في قواسم مشتركة وفي إذا بدك رؤية إلى حد ما مشتركة، ما ضروري تكون إذا بدك كوبي عن بعضنا البعض مبدئيا، بس قواسمنا المشتركة عديدة معنا. يفترض الحل الأمين اللي احنا بنعرف تماما اللي احنا صرنا أقل من شهرين من الاستحقاق الرئاسي، على الأقل لازم بنهاية الشهر هذا أو يمكن بأول الشهر الجاي لازم نكون فعلا تماما خلصنا من السلة اللي هي فيها عدد من الأسماء عند المواصفات، لننتهي بعدين بمرشح وحيد. لأنه بالنهاية حتى لو كان تعدد المرشحين وإذا اثنين مبدئيا عنده مواصفات مبدئيا بتضيع الأصوات بين هذا وبين هذا، يجب أن يكون عندنا مرشح واحد وإن شاء الله نوصل لهالنتيجة هاي.
السؤال الأخير حول الاجتهادات الدستورية حول صلاحيات الحكومة بعد الشغور الرئاسي، أنتم أي اتجاه رايحين؟ عندها صلاحيات حكومة مستقيلة أنها تمارس صلاحيات رئاسة الجمهورية؟
بدك منطق دلوز جبران باسيل ولا منطقنا لحنا الحين؟ منطق الدستور بيقول واضح، تقول صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء وكالة، ها هي ما حدد إذا بدك لازم تكون كامل الصلاحية أو ناقص الصلاحية. نتمنى أنه تشكل حكومة فعلا، بس مش حكومة على شكل الحكومات اللي هي فعلا توافقية وسموها بين هلالين حكومة وحدة وطنية، لم تكن وحدة وطنية بكل أسف، كانت وحدة وطنية على البلد مش لصالح البلد تماما. طيب
في أي سيناريو يتكرر 89؟
الخيار الأسوأ لازم تتحضره بالعقل إذا بدك الأمني والعسكري، حكما لازم يكون عندك تحضير للخيار الأسوأ وتعمل كأنه بدك تواجه الخيار الأسوأ، بعدين إذا كانت هي أريح بيكون المعركة أريح بهالمعنى. عشان هيك ما قلنا حق نتهاون بهالمعركة، ما بيحمل البلد بعد 6 سنين يعني استمرار للواقع لجهنم مبدئيا. آخر شيء شويتنا جهنم الحين، حالنا إذا بدك حدا يخرجنا من جهنم لنبلش نعيش حياة طبيعية مثل ما كنا الحياة، ونحن جيل نعرف تماما كيف كان الوطن فعلا وقت كانوا سويسرا الشرق، كان سويسرا الشرق بكل معنى الكلمة الحين.
في إطار الرد على كلام رئيس الجمهورية ميشيل عون في حديثه الصحفي عن أن هناك علامة استفهام تحيط بخطوته التالية إذا لم يكن هناك حكومة كاملة الصلاحيات، صدرت عدة مواقف للعديد من النواب عبر لبنان الحر. وفي طليعتها للنائب بلال عبدالله قال للبنان الحر:
لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه مفسرا للدستور، حامي الدستور والجهة الوحيدة المخولة بتفسير الدستور حسب القانون هو مجلس النواب، إلا إذا كان هناك في إصرار وفقا للخطابات العالية السقف بالفترة الأخيرة في إدخال البلد إلى المجهول، ويعني التعويض عن الجنوح للسلطة المستمر والتعويض عن صعوبة ربما توريث السلطة إلى خطوات ومغامرات ربما تأخذ البلاد إلى مكان خطير جدا. يعني لا أعلم مدى جدية الكلام الذي تنقلته بعض وسائل الإعلام اليوم، ولكن واضح أنه هناك في خيارات مفتوحة بدأت من يعني عرقلة التشكيل الحكومي جديدة أو وضع يعني معايير مختلفة كليا عما كان متفق عليه، والتشكيك بحكومة تصريف الأعمال اللي الدستور واضح أنها تستطيع أن تتسلل المسؤوليات. والمهم أنه يعني هناك من ينهي إمكانية انتخاب رئيس جمهورية، من قال أن مجلس النواب غير قادر وغير مؤهل أن ينتخب رئيس جمهورية؟ دعوة لكل الكتل النيابية أن لا نسمح لأحد بإدخال البلد إلى المزيد من الفوضى والمزيد من الخراب. الحزب التقدم الاشتراكي مع انتخاب رئيس البارحة قبل اليوم. الملف الحكومي الدستور واضح ومجلس النواب يفسر الدستور. غير مسموح بالفراغ، غير مسموح بخطوات انتحارية تدميرية للبلد.
بدوره قال النائب الياس حنكش:
لا ناطرين حدا يقلنا انه منا شرعية ولا حدا. هلا هو عم يحكي عن شرعية، نحن عم نحكي عن شرعية شعبية، ولكن الشرعية الوطنية هلا كل واحد بيطلع مصطلح وبيفسره مثل ما بده. انا برأيي الاجدى بالمسؤولين وبالرؤساء اللي عم كل واحد عم بشد الشرشف لنفسه، الاجدى فيهم انه يألفوا حكومة تكون على مستوى الازمة اللي عم نقطع فيها، تقدر تبني ثقة مع المجتمع الدولي ونجرب نرمم اللي هدموه. ولكن انا ما عندي امل لا بالحكومة ولا برئيس الجمهورية ولا بالترتيب اللي عم تتركب فيها الامور، واكيد عم يطلعوا بفتاوى دستورية وما اكثرهم جهاب الدستور المحاوطين الاخر بانه يطلعوا بفتاوى، وخليني اسميهم الخزعبلات الدستورية. تعرف يوم البلد كله بضياع مستمر على شو بده يصير وعلى المصير. ليك انا برايي رئيس الجمهوريه ما بيبقى ولا نهار بالقصر، لانه ما بيقدر يبقى بالقصر بصوره غير شرعيه. يعني اذا قرر يبقى دقيقه واحده زياده عن نهاره بكون مغتصب للسلطه ومحتل القصر، وهذا الشيء انا برايي ما بيعملها، يعني مش ما بيعملها، ما رح تنعمل. برايي هو يظهر بوقته الرئيس عون.
من جهته أيضا رد النائب قاسم هاشم على كلام رئيس الجمهورية:
اليوم نحن بغنى عن أي سجال أو دخول في أزمة فتاوي واجتهادات دستورية، لأن الدستور هو فاصل والحكم بين الجميع، ونأمل طبعا أن نصل إلى التزام المهن الدستورية لنخفف غلواء البعض كيفما كانت الأمور. واليوم نحن بحاجة إلى تطبيق كل ما يمكن أن يكون عليه الدستور كيف ما تكون وضعية. في هذه المرحلة بالذات نحتاج إلى التعاطي بمرونة وإلى ما يمكن أن يكون جامعا بين اللبنانيين، والاعتماد لغة واضحة لا يمكن إلا أن تخفف من حدة الأزمة السياسية وتداعياتها ونتائجها. لهذا اليوم طبعا موضوع الحكومة وما ستكون عليه، الأفضل اليوم في هذه الظروف هو أن نصل إلى الالتزام بالمهل الدستوري وانتشار رئيس الجمهورية. وإذا كان البعض لا يريد أن يدخل لبنان في أي متاهة، فما عليه إلا أن يخفف من كل ذلك عبر الإصرار بانتخاب رئيس الجمهورية والوصول لحكومة بأسرع ترتيب تشكيل حكومة. أما إذا لم نستطع الوصول إلى ذلك بسبب الظروف غير الطبيعية التي تمر بها لبنان، فالدستور هو الذي يحكم. وطبعا وجود حكومة اليوم الدستور المادة 62 واضحة لا تحدد مواصفات هذه الحكومة أيا تكن مواصفاتها، المهم أن تكون جاهزة لملء أي شغور نحن بغنى عنه في هذه الظروف.
بدوره علق النائب السابق أنطوان زهرة على كلام الرئيس الجمهورية:
بالواقع بعد ما أكد الرئيس عون بأكثر مناسبة أنه سيغادر القصر الجمهوري باللحظة اللي تنتهي فيها ولايته قانونيا ودستوريا، وهذا الصح، رجع يختلق هو ومجموعة مستشاري وحزبه السياسي نوع من بلبلة سياسية من خلال الكلام عن حكومة تصريف الأعمال تستلم أو لا تستلم. بهمني أنه كل متعاطي بهذا الشأن أو مهتم بمعرفة ما يجري يعرف أن النص الدستوري بيقول عند خلو سدة الرئاسة بالوفاة أو الاستقالة بأي سبب آخر تنتقل صلاحيات الرئاسة إلى مجلس الوزراء، لم تقل ينقلها الرئيس أو من يختاره الرئيس أو من يخص الرئيس ينقل الصلاحيات. إذا شاءوا أن يفتعلوا بلبلة دستورية وغيره، الهدف منها فقط مساهمة مع حزب الله بإشاعة المزيد من الفوضى والمزيد من تحلل المؤسسات والمزيد من غياب أي مظهر من مظاهر الشرعية، تسهيلا لمشروع الحزب بوضع يده بشكل نهائي على لبنان لا أكثر ولا أقل. لأنه عندما يتكلم عن شرعية شعبية، هل ما زال يتمتع هو حزبه الشرعية الشعبية اللي طاها طوال حياته من العام 82 اليوم كي يصل إلى أهدافه السلطوية؟ أين هي هذه الشرعية؟ لا شرعية شعبية ولا شرعية سياسية ولا شرعية دستورية سيكون لديه بعد نهاية الولاية، والأهم ما في شرعية أخلاقية من يسهل إلى هذا الحد وضع اليد على لبنان كيف يتكلم عن الدستور والقانون والشرعية وكل هذه المعزوفة.
في إطار زيارة رعوية يقوم بها إلى أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية، استهل البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي بزيارة بلدة عينات قضاء بعلبك، حيث وصل إلى باحة كنيسة القديسين ساركيس وباخوس، وكان في استقباله راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمي النائب السابق إميل رحمي رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري رئيس بلدية عينات ميشيل رحمي ورؤساء ومخاتير وبلدات وفعاليات المنطقة، وأيضا النائب أنطوان حبشي ومنح البركة للمؤمنين الذين تجمعوا داخل قاعة الكنيسة وفي ساحتها الخارجية. وتشمل زيارة البطريرك الراعي المحطات التالية: كنيسة مارشاربيل في البليقة، ويبدأ برنامج زيارة البطريرك في كنيسة من كنيسة مرمخايل وتكريس المسبح ومنح البركة للمؤمنين، ثم تبريك كنيسة مار يوسف والانطلاق بمسيرة باتجاه كنيسة سيدة البرج الأثرية، وبعد تبريك الكنيسة وافتتاح المركز الرسولي بقرب الكنيسة سيترأس مساء القداس الإلهي في ساحة كنيسة سيدة البرج. أما المحطة الأخيرة في نهاية الجولة الرعوية فهي بتبريك الطابق الثاني في مطرانية دير الأحمر، والعشاء عند 9 مساء مع الفعاليات المدنية والروحية في باحة المطرانية. وجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم كتابا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، موجها عبره سؤالا إلى الحكومة عن المحطات الكهرومائية في وادي قديشة صيانة، إعادة تأهيل تغذية محطات التكرير ومحطات ضخ المياه ومؤسسات الدولة. ووافق رئيس بري على الكتاب وأحاله على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: طلابنا في وضع كارثي. جورج كرم.
تحت عنوان حقوق الطلاب اللبنانيين في الخارج، عقدت جمعية أهالي الطلاب مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس الوطني للإعلام، عرضت في خلاله الوضع الكارثي الذي يمر به الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في الخارج لا سيما في بلدان أوروبا الشرقية. رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي شارك في المؤتمر طالب وزير المال تلبية حاجة الطلاب في الخارج بأسرع وقت، معتبرا أنه على الدولة أن تتفهم مطالب جمعية أهالي الطلاب الذين هم ثروة لبنان البشرية.
أتمنى على معالي وزير المالية أن يلبي بأسرع وقت ممكن حاجة الطلاب. هناك مجموعة من الطلاب تحاول أن تعود إلى أوكرانيا كي تكمل السنة الأخيرة من دراستها، والعودة غير مأمونة. نأمل من رئيس الجامعة اللبنانية أن يلبي حاجة الطلاب الذين يريدون متابعة تعليمهم هنا في لبنان، وخصوصا الأطباء منهم. بالنسبة للمصارف، على ما يبدو أن هناك ممارسات استنسابية حسب ما فهمت من أعضاء اللجنة، وأن المصارف لم تلتزم كلها بمندرجات القانون 283. نأمل من جمعية المصارف أن تتدخل في هذا الأمر لأن كرة الثلج ستكبر.
جمعية أهالي الطلاب طالبت الدولة بإيجاد حل سريع لأبنائهم في الخارج.
صرف الهبة المالية المقدمة من الرجال للطلاب الجامعيين في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا تحديدا بعد أن حولت إلى كل الطلاب في البلدان الأخرى. الاهتمام بطلاب أوكرانيا وإيجاد حل سريع لهم كما وعدنا رئيس الجامعة اللبنانية أن يعمل مع وزير التربية لدراسة هذا الملف وإيجاد آلية تسمح باستيعاب العديد منهم ضمن الجامعة اللبنانية، وخاصة الحرب في أوكرانيا ما زالت قائمة.
وسأل جمعية أهالي الطلاب وزير المال لماذا لم يتم الإفراج عن مستحقات أبنائهم، مطالبين المصارف الالتزام بتنفيذ قانون الدولار الطالبي. من مقر المجلس الوطني للإعلام، جورج كرم، لبنان حر.
الطاقة النظيفة في مؤتمر ثلاثي تستضيفه بيروت والمشاركة لأكثر من 20 شركة متخصصة وأكثر من 30 خبيرا. ريشار حرفوش.
انطلق أمس في بيروت أكبر معرض متخصص بالطاقة النظيفة، والذي يستمر حتى الغد في نادي بيروت لليخوت. وفي هذا الصدد فصل مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة فرحات فرحات دور المعرض في ظل الظروف الراهنة.
معرض الشرق الأوسط للطاقة النظيفة عم يصير ببيروت على 3 أيام ب 7/8/9 أيلول من الساعة 3 ل 9 المساء. الهدف تبعه أن يزيدوا على الناس حول حلول الطاقة النظيفة والمتجددة. هيدا القطاع اللي هو اليوم عم يحل محل أزمة قطاع الكهرباء عند كثير من الناس. الهدف هو أنه الناس تجي تشوف من هي الشركات العارضة بهذا الموضوع، من هن السبلايرز، من هن الموردين حلول الطاقة النظيفة، وبالتالي يقدروا يشوفوا كيف هن ممكن إذا بدهم يركبوا أو غيروا يقدروا يجوا على النبع على الشركات اللي هي اوريدي هي اللي عند الوكالات التجارية، وبالتالي يقدروا يعمل معهم اتفاقيات تجارية، وهذا ينعكس مستقبلا أنه نحاول تحسين هذا السوق وينقام منه أي شوائب.
وتحدث فرحات عبر لبنان الحر عن هدف المعرض.
رح يستكمل المعرض عمله باليوم الثالث اللي هو ب 9 سبتمبر يعني الجمعة، اللي رح يضوم حول موضوع الكلين انرجي ام ماركتينج تشالنجز، اللي هو حول كيفية تسويق حلول الطاقة النظيفة بطريقة صحيحة. ورح يكون معنا خبراء من لبنان ومن خارج لبنان حول شو هي هواجس هذا القطاع وكيف ممكن تسويق هذا القطاع الطاقة النظيفة بطريقة صحيحة. وأيضا رح يكون في جلسة ختمية اللي هي عنوانها كيفية تنمية الأفراد العاملين ضمن الطاقة النظيفة، وبالتالي رح تكون مع خبراء ومدراء توظيف ضمن قطاع الطاقة النظيفة في لبنان وخارج لبنان.
وفي ظل غلاء المحروقات وزيادة تقنين المولدات القابضة بالفريش وشح ساعات تغذية شركة كهرباء لبنان، عين اللبناني باتت على الطاقة المتجددة، ومن هذا المنطلق دعوة للمشاركة في المعرض الهادف إلى ترشيد الطاقة النظيفة.
إلى صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيت.
طقس الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 27 وبالداخل 36 درجة. رياحها بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و 75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس صافي إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة، والأحد طقس قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال بالداخل مع ضباب محلي على المرتفعات مساء. أما التنين فطقس غائم جزئياً إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاماً نذكر بالعناوين. وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. داخلياً التمديد لليونيفيل بصلاحيات موسعة وحزب الله يهدد. هوكستين في لبنان غدا لساعتين. كنعان وقع تقرير موازنة 2022. القاضي عبود لأهالي ضحايا المرفأ القرار اتخذ. البطريرك الراعي في بعلبك المارونية. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، شكرا للمتابعة.